إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة، ويرزقنا الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 29 على 111 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر المتوفى 318 من الهجرة، ولازلنا في كتاب الصلاة. وقد عرفنا أن الصلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وبينهما أقوال وأفعال كلها تعبد لله تبارك وتعالى، وقبلها شروط ومقدمات، وبعدها ختم وذكر. فهذا جملة صفة الصلاة، ومشينا على ترتيب الكتاب البديع الذي صنفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول ابن المنذر: جماع أبواب القراءة في الصلاة. فبعد أن ذكرنا التكبير وما يتعلق بها وافتتاح الصلاة والاستعاذة، الآن يتكلم عن القراءة، وقد أطال فيها جدا، وذلك لاختلاف الفقهاء يعني فيما يقرأ وكيف يقرأ. جماع أبواب القراءة في الصلاة، والقراءة شأنها عظيم وركن عظيم من أركان الصلاة، والركن إذا كان يعني ركنا مهما فيعبر به عن جملة الصلاة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة القراءة، فعبر عن القراءة بالصلاة، وعبر عن الصلاة بالقراءة، كما في قوله تعالى: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. فهذا مما يدلك على عظم هذا الركن، فعبر عنه بالصلاة، وعبر به عن الصلاة، وعبر عنه بالصلاة قسمت الصلاة، أي قسمت القراءة، وعبر به عن الصلاة وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. وعند التأمل أيها الإخوة نجد اجتماع القرآن والصلاة كاجتماع قيام رمضان والصيام، هذان اجتماع القرآن مع الصلاة، واجتماع القرآن في صيام رمضان، وذلك أن الصلاة والصيام حالان عظيمان مناسبان لقراءة القرآن. فالصلاة التي هي انقطاع عن الدنيا ومناجاة بين العبد وربه يقرأ فيها القرآن، والصيام الذي هو سياحة القلب في عبادة الله عز وجل أيضا يقرأ فيه القرآن. قال: ذكر إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال صلاة من لم يقرأ بها. فبعد الاستعاذة المفروض يأتي إيش؟ البسملة. فنقول مسألة البسملة ستأتي في صفحة 278، فنرجع الكلام عليها إلى هناك. البسملة بعدين القراءة. فذكرها هنا حكم الإيش؟ حكم القراءة في الصلاة، إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال صلاة من لم يقرأ بها. هذا ذكره الشيخ رحمه الله في المجلد الأول صفحة 300. فنذكر أولا شيئا مما قاله الشيخ ثم نرجع إلى كتابنا. قال: ركنية الفاتحة وفضائلها. وكذلك ابن المنذر ها هنا ذكر الركنية والفضائل. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن هذه السورة، سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، سورة جامعة، سورة فيها خلاصة الدين، سورة فيها أعظم المطالب بأعظم الوسائل. أعظم المطالب ماذا يا إبراهيم؟ الهداية. سبحان الله. وهذا لا يعرفه إلا من عرف ربه وعرف دينه. أعظم المطالب الهداية، وأعظم الوسائل إليها وهي الثناء على الله تعالى وإخلاص العبادة منك. الثناء على الله عز وجل وإخلاص العبادة منك، منك أنت. الثناء على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الثناء. وإخلاص العبادة منك: إياك نعبد وإياك نستعين، فهاتان وسيلتان. هذه أعظم الوسائل. لأعظم المطالب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. قال: فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. فهذا هو الحديث: لا صلاة، هذا نفي للصحة. لا صلاة، أحيانا يكون النفي الكمال، وأحيانا يكون النفي للذات. لا رجل في الدار، هذا نفي للذات. طيب، لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا نفي للكمال، ليس معنى أنه كفر وخرج من الدين. طيب، لا صلاة لحائض إلا بخمار، هذا نفي للصحة. وكذلك ها هنا: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ف فصاعدا. وسنذكر ما توجيه صاعدا. قال: وفي لفظ، يعني في هذا الحديث، لا تجزي. فإذا لا صلاة يعني لا تصح، بدليل لا تجزي. الحديث يفسر بعضه بعض: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. فهذا أول حديث، حديث عبادة، حديث عبادة بألفاظه: لا صلاة ولا تجزي. الحديث الثاني: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. فهي خداج، إيش معنى فهي خداج؟ يفسره الحديث الأول: لا تجزي. فالخداج هنا بمعنى الفساد. الأصل الخداج النقصان، والنقصان أحيانا يكون نقصانا لا يؤثر، وأحيانا يؤثر. فهذا نقصان يؤدي إلى الفساد والبطلان. بين هذا ابن عبد البر، بين هذا ابن عبد البر، قال: والخداج النقصان والفساد. من ذلك قولهم: أخدجت الناقة وخدجت. إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد. قال: فالحديث يدل على فساد صلاة من لم يقرأ الفاتحة. فالمهم إن الخداش هنا، حتى لا نطيل الكلام وكل إنسان يحمل اللفظ على ما يريد، ما أحسن هذه القاعدة: الحديث يفسر بعضه بعضا. الذي قال خداج هو الذي قال لا صلاة، وهو الذي قال لا تجز. في ما في أحسن من هذا التفسير، تفسير أهل الحديث، يفسرون الحديث بالحديث. لعلكم تلاحظون أنني فريت كام صفحة، لأن طبعا الأحناف يستدلون بهذا على أن الصلاة تصح بدون الفاتحة، وأن خداج معناه النقصة للإيش؟ للفساد. وسنرجع إلى شيء من كلامهم. الحديث الثالث: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه فضل الصلاة، فيه فضل الفاتحة، وفيه أيضا إيش؟ ها؟ صلاة وبركة. وفيه ركنية الفاتحة. من أين ذلك؟ لأن أطلق على الفاتحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بها. قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. فيقول الله: حمدني عبد. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: أثنى علي عبد. لأن الثناء هو تكرار الحمد، ثناء تكرار الحمد. الحمد لله رب العالمين هذا حمد. طيب الرحمن الرحيم هذا ثناء، لأنه تكرار للحمد. ويقول عبد: مالك يوم الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي، مجدني. التمجيد هو التعظيم وهو الزيادة في الثناء. تأمل في هذا الترتيب. يقول عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه بيني وبين عبد، فهذه الآية المتوسطة، الآية المتوسطة هذه يكون قبلها إيش؟ يكون قبلها ثلاث وبعدها ثلاث، وهي السابعة، وهي السابعة. فعند إياك نعبد هذه ثلاثة ونص، هذا كله لله، ثلاثة ونص لله، ثلاثة ونص للعبد. إياك نستعين هذه للعبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول عبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فهؤلاء العبد والعبد ما سأل. الحديث الرابع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، سبع، السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. فأطلق عليها القرآن العظيم، القرآن العظيم كله 114 سورة، أطلق على الفاتحة وحدها القرآن العظيم، فسمي الجزء هو الفاتحة باسم الإيش؟ باسم الكل، وهذا يدل على عظمة هذه الصورة. الحديث الخامس. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وهذا مقام يعني تعليم للأركان. وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمات الخمس. وهذا يدلك على أهمية هذه الكلمات الخمس، لأنها تقوم مقام أعظم صورة. وقال للمسيء صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فهذا ما ذكره الشيخ من الأحاديث عند ركنية الفاتحة وفضائلها، وذكر مباحث تطول نعود إليها عند قراءتنا لكتاب المصنف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت. هذا حديث عبادة الذي ذكره الشيخ أول ما ذكر، والحديث عند البخاري ومسلم. وهكذا يا عبد الله أنت صغير تحضر مجالس العلم، هذه أكبر نعمة عليك. شوف وأنت صغير حديث عبادة في البخاري ومسلم، ما شاء الله عندما تصير شايبا مثلي تجد نفسك قد حفظت السنة. هكذا حديث عبادة عند البخاري ومسلم. ما أقول لك لازم تحفظ الأسانيد، في بعض الناس يعني يضيع وقته، ما أريد أن يقول يضيع وقته، هذه فيهم خير، يحفظون البخاري بالأسانيد، لكن هذا من يعني من نوافل العلم. العلم هو معرفة الأحاديث الصحيحة ومصادرها والتفقه فيها والعمل بها والدعوة إليها. الشيخ بن باز رحمه الله كان إماما، الشيخ الألباني كان إماما، ابن عثيمين كان إماما، هكذا تعلموا. تجد الآن يقول لك طفل ما أدري عمره 10 سنوات ويحفظ البخاري بالأسانيد، لكن ربما هذا يكون على حساب، بعد ذلك يكون على حساب الفقه والفهم. صحيح لو هذا بعد ذلك تفقه على هذه الطريقة يكون هذا نور على نور. فالمهم حديث عبادة عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، عرفنا لا صلاة نفي للصحة، لمن لم يقرأ بأم القرآن طبعا هذا حديث يعم الكل، يعم جميع الأحوال، الإمام والمأموم والمنفرد. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فلو لم يأتي إلا هذا الحديث لكان يجب على كل مصل مهما كان حاله أن يقرأ بفاتحة الكتاب. والذي جعلنا نترك هذا العموم أنه جاءت أحاديث أخرى تخصص عموم هذا الحديث كما سيأتينا. طيب إيش كلمة فصاعدا؟ يعني هذا ظاهره يفيد أن ما بعد الفاتحة أيضا لا بد منه، وإلا لا تصح الصلاة. فأولا نقول فصاعدا، وجاء أيضا فما زاد، وجاء أيضا وما تيسر، فهذه ثلاثة ألفاظ. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا، فما زاد، وما تيسر. فالجواب على هذا أن هذا لدفع توهم الاقتصار على الفاتحة. يعني لو جاء الحديث هكذا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فقد يتوهم متوهم أنه لا يجوز الزيادة على إيش؟ على الفاتحة، فهذا لدفع توهم الاقتصار على الفاتحة. كما في حديث إيش؟ لا تقطع اليد إلا في ربع إيش؟ في ربع دينار فصاعدا. لو جاء إلا في ربع دينار فقد يتوهم متوهم أنه لا قطع إلا في الربع، يعني لو في نصف ما يقطع، فجاء بهذا من أجل دفع هذا التوهم. وانظر صفة الصلاة الأول 309. قال ذكر خبر يحتج به بعض من يرى أن الصلاة ناقصة إن لم يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب ولا إعادة عليه. ذكر خبر يحتج به، فهو قبل أن يدخل في اختلاف الفقهاء ذكر النصوص، فأقول لك هذا خبر يحتج به من يقول أن من ترك فاتحة الكتاب أن الصلاة ناقصة ولا إعادة عليه، يعني هي صحيحة ولكنها إيش؟ ناقصة. طبعا هؤلاء هم الإيش؟ هم الأحناف، كما في صفة الصلاة 303. وما شاء الله الشيخ أطال جدا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 صفحة في الرد على استدلالهم بهذا الحديث على أن الصلاة ناقصة وهي صحيحة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهر أخبره أنه سمع أبا هريرة الحديث عند مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هي خداج، هي خداج غير تمام. ولعل هذا التكرار يدلك على أن الخداج هنا بمعنى الفساد والبطلان، ولو كان بمعنى النقصان الذي لا يؤثر على صحة الصلاة لكان يقال مرة إيش؟ مرة واحدة. فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. الصلاة ليست تامة، ليست تامة، تمام أركان. وقال أبو السائب اللي هو مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانا وراء الإمام. هذا تلميذ نجيب، تلميذ متفتح، ومن سعادة الشيخ أن يكون تلميذه متفتحا، حتى يعني حتى يسرى علم الشيخ وعلم التلميذ. نعم. وقال أبو السائب بعدما سأل: فغمز أبو هريرة ذراعي وقال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك. ها هنا تعليق مني: قلت لو كان عند أبي هريرة رواية فيها الوجوب لذكرها، لو كان عند أبي هريرة رواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الصحابة أنهم يفتون ويجيبون بالأحاديث، فكون أبو هريرة هنا يقول لا اقرأ بها في نفسك فتوى من عنده، فهذا يدلك على أنه يعني لا قطع في المسألة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا ليس الدلالة قاطعة على أن القراءة تجب على كل مصل مهما كان حاله، وإنما كما سيأتي. فهذا مما يستفاد. بالنسبة لهذا الحديث خداج غير تمام، خلينا نذكر شيء مما ذكره الشيخ. قال: وقد ذهب إلى فرضية الفاتحة وأنه لا يجزئ غيرها مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واحتجوا بهذا الحديث، احتجوا بحديث فهي خداج، وبالحديث الذي قبله لا صلاة، وقالوا إن المراد به نفي ذات الصلاة أو صحتها. ذات الصلاة يعني نفي الصلاة الشرعية لا كمالها، وأيدوا ذلك باللفظ الآخر اللي هو إيش؟ ها؟ لا تجزي. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد، أي أن أبا يوسف مع الإيش؟ ها؟ مع الجمهور. فقال بوجوب قراءة الفاتحة لا إيش؟ لا فرضيتها، لا فرضيتها، لأنهم يفرقون بين الفرض والإيش؟ والواجب. الفرض هذا لا بد منه، أما الواجب فمثل فاتحة الكتاب، إذا ما قرأ صلاة صحيح. قال: بناء على اصطلاحهم في التفريق بين الواجب والفرض، وقالوا بصحة الصلاة بتركها. وأجاب الجمهور بأنه خلاف الحقيقة. نعم. وقالوا أيضا أن فرض القراءة التي لا تصح الصلاة إلا بها ثلاث آيات قصيرات. قالوا الفاتحة يعني لا تتعين، قالوا ثلاث آيات قصيرات وفي رواية عن أبي حنيفة آية واحدة، ولو نحو قوله تعالى ثم نظر. بعضهم قال لا، يعني مثلا ما عدا مدهامتان قالوا له هذه ما تنفعش. واحتجوا بماذا؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. والجواب على فقرأوا ما تيسر من القرآن، المراد به أبا الحارث، المراد به ما يدل عليه السياق. فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني صلاة الليل، يعني صلوا ما تيسر لكم من الليل، قرأوا ما تيسر من القرآن. فأطلق على صلاة الليل إيش؟ قرآن. كما أطلق على صلاة الفجر إيش؟ قرآن. فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، ويدل عليه السياق. علم أن سيكون منكم كذا كذا، فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. وهذا قاله الآلوسي الحنفي، وكذلك قال ابن نصر، قال وليست هذه الآية من القراءة في الصلوات المكتوبات في شيء، وإنما أنزلت بقيام الليل، أنزلت بقيام الليل، فهذه في قيام الليل. قال وإنما أخذت القراءة في الصلوات المكتوبات عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخذ عدد الركوع والسجود. هذا كله وجه. نعم. وذكر الوجه الثاني والثالث والرابع. أنا أريد أن أذكر لكم شيئا عن أبي الحسنات اللكنوي رحمة الله عليه. وطبعا هم يقولون إن هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا خبر أحد وهو زائد على ما في القرآن. قالوا والخبر إذا كان زائدا على ما في القرآن لا يعمل به. كيف ترد عليهم يا عبد الله؟ قل لهم هذا ليس زائدا، هذا الخبر مبين للقرآن. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طبعا هم يعني إذا أنت ناقشتهم سيردون عليك الواحد اثنين، لكن دعك من الجدال. إذا أنت مقتنع بفهمك وبعلمك ومتابع لسلفك فلا يضرك المخالف، المخالف ما بيقتنع، كلما أتيته بشيء يأتيك بشيء مقابل. نعم. قال الشيخ ولا نسلم أن الحديث حديث آحاد، بل نص الإمام البخاري على أن هذا الحديث متواتر، وذلك في جزء القراءة. فقال وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن. طيب، فهذا يعني بعض ما استدل به الأحناف والرد عليهم. قال وحدثني علي بن المنذر، يقول من علي هذا؟ هذا علي بن عبد العزيز البغوي. عن أبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام إمام في اللغة والحديث والتفسير، قال الأصمعي الخداج النقصان، مثل خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام. قال وقد روى محمد بن يحيى عن وهب بن جرير عن شعبة عن العلاء العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ. انظر ابن المنذر هذا إمامنا هذا من المحدثين. فبعد أن ذكر هذا بعد أن ذكر لا صلاة التي تحتمل أن يكون النفي للصحة والنفي للكمال هي خداج كمان في احتمال, أما هذا ما في احتمال. لا تجزي لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا رواه ابن خزيمة وغيره وإسناده صحيح. صفة الصلاة 311. طيب قال قلت فإن كنت خلف الإمام نفس أبو السائب ولا هو نفسه العلاء ابن عبد الرحمن ها؟ أما أبو السائب من مولى بني عبد الله ها؟ هو نفسه
أبونا.
طيب نفسه تأكدت. طيب قال فإن كنت خلف الإمام قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك يا فارسي. هو فارسي واحد يعني. قال أبو بكر بن المنذر فدل هذا الحديث يعني بلفظ لا تجز على أن معنى قوله فهي خداش أنه النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه. هذه طريقة أهل الحديث أيها الإخوة, طريقة أهل الحديث تفسير الألفاظ النبوية بالألفاظ النبوية. وهنا أنا أريد أن أنقل لكم ماذا قال أبو الحسنات اللكنوي. والله قال كلاما يفرح, يعني يريد أن يقول أنه تأمل اختلافهم فوجد أن أقرب الأقوال في كل مسألة هو قول أهل الحديث. نعم إن شاء الله لعلنا وجدته صفحة 364. فماذا قال؟ قال وهذا هو مذهب جماعة من المحدثين جزاهم الله يوم الدين. قال ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف يسلم تسليما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف, فلله درهم وعليه شكرهم كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. هذا كلام 364. هذا كلام أبي الحسنات اللكنوي. فإذا هم يفسرون الألفاظ بالألفاظ. نعم قال قال النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه لا النقص الذي تجوز معه الصلاة. تعلق وتقول سبقه إلى هذا التقرير ابن خزيمة باب 95 حديث 490، يعني ابن خزيمة سبق ابن المنذر في هذا التقرير أن خداج بمعنى لا تجز. قلت وكلاهما أبو بكر وكلاهما نيسابوري. ابن خزيمة توفي 311 وابن المنذر توفي 318، بينهم 7 سنوات. ها؟ وكلاهما ينسب للشافعي. نعم. قال ابن المنذر إن صحت هذه اللفظة، انظر إلى الإنصاف، قال فدل هذا الحديث اللي فيه لا تجزي، إن صحت هذه اللفظة اللي هي لفظة إيش؟ لا تجزي، فإن جماعة رووا هذا الحديث عن شعبة وغيره لم يذكروا فيه هذه اللفظة. وها هنا تحقيق مهم، لأنك ستجدهم يجادلونك، يقول لك هذه لا تجزي، لم تثبت هذه اللفظة. طيب في صفحة 311 ماذا قال الشيخ؟ ذكر ما نقله ابن حبان، قال لم يقل في خبر العلاء، هذا خبر العلاء بن عبد الرحمن، لم يقل في خبر العلاء هذا لا يجزي إلا شعب، لأنه شعب عن العلاء، ولا عنه إلا مين؟ وهب بن جرير، ولا عنه إلا وهب بن جرير. هذا كلام ابن حبان. قال الشيخ قلت وهو عند البخاري والطحاوي وأحمد من طرق عن شعبة بلفظ الجماعة، يعني بلفظ الجماعة يعني ليس فيه لا تجز، بل رواه الطحاوي عن وهب وسعيد بن عامر قال حدثنا شعبة به مثله. قال الشيخ فهذا اللفظ شاذ، اللي هو لفظ ايش؟ لا تجز. نقول لكن يشهد له الشواهد التي ذكرها الشيخ بعد ذلك. قال ثم إن الحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمر وعائشة وجابر، ولذلك الشيخ اعتمدها في المتن، الشيخ اعتمدها في متنه لا تجزي. نعم. فهذا اللفظ شاذ بالنسبة لحديث أبي هريرة، لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمر وعائشة وجابر. فهذا الذي أشار إليه ابن المنذر بقوله إن صحت هذه اللفظة. قال فإن جماعة رووا هذا الحديث عن شعبة وغيره لم يذكروا فيه هذه اللفظة، فماذا نعلق ونقول؟ نقول لكن صحت بالشواهد صفة الصلاة الأول الأول 312، فلفظة لا تجزي ثابتة. فإذن هذه الأحاديث كلها في إثبات ركنية فاتحة الكتاب والرد على الأحناف في أنها ليست بركن، وإنما هي مجرد واجب. ثم قال ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو بشر قال أخبرنا أبو سامع عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب. هذا حديث صحيح، صفة الصلاة الأول 318، وله شاهد ما من حديث أبي سعيد بن المعلى رواه البخاري، فهذا الحديث مشهور من حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري، وأيضا صحيح من حديث أبي بن كعب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ سبحان الله. قلت: بلى يا نبي الله. قال: لعلك لا تخرج من الباب حتى أخبرك بها. فقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده، فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يحدثني بها. فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتنيها، أو السورة. قال: كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ فقرأت فاتحة الكتاب، فقال: هي هي، وهي السبع المثاني الذي قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهي التي، والتي هي أوتيته. فهذا تفسير ما بعده تفسير. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر هذه الآية: سبعا من المثاني والقرآن العظيم، الفاتحة. فهي سبع أطلق عليها مثاني لأنها تثنى في الصلاة تكرر، وأطلق عليها القرآن العظيم من باب تسمية الجزء باسم الكل لعظم منزلته. قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وفي حديث عمر: وشيء معه، وشيء معه. هل هناك أحد يقول بوجوب ما بعد الفاتحة اعتمادا على هذا وشيء معها فصاعدا؟ الحافظ ابن حجر يعني ذكر أن هناك من يقول بذلك، أن هناك من يقول بذلك، لكن دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مرة أو مرتين فاقتصر فيها على إيش؟ على فاتحة الكتاب. جاء هذا من حديث ابن عباس وغيره. نعم، في صفحة 310. ادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها. قال الحافظ: وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة مثلها وشيء معها. فإذن وشيء معها، انظر صفة الصلاة الأول 310 حتى تعرف الخلاف. فيما رواه ابن المنذر وغيره، نعم كالذي أمامنا، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك. وقد قال أبو هريرة: وإن لم تجد على أم القرآن أجزأت، أو أجزأت، وإن زدت فهو خير. وتأيد ذلك بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. فالصحيح أن ما بعد الفاتحة سنة وليس بواجب. قاله في حديث عثمان بن أبي العاص: وثلاث آيات فصاعدا. ومما روي عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس، ثم ذكر الأسانيد عنهم. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا بشر قال أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال جلست إلى رهط من الأنصار فذكروا الصلاة فقالوا لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. قلت أسمى منهم أحدا؟ قال خوات بن جبير، هذا من الصحابة، هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهر عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا سعيد الخدري قال قرأ بأم القرآن في كل صلاة، روى عبد الرزاق. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي العالية قال سمعت ابن عمر يقول إني لأستحيي من رب هذه البنية الكعبة أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وشيء معها. قال فسألت ابن عباس فقال اقرأ منه ما قل أو كثر وليس من القرآن قليل. هذا من الأدب أيضا. نعم نعم 311. نعم
ثم أخذ مسلم بن عوان والترمذي وزيادة بن حليق أبي ويس أخبر الأعداء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب كان جليسي أبي هريرة.
نعم
يدلون مختلفين ولكن جليسي أبي هريرة
جليسين وكلهم كلاهما فارسي
كلاهما.
نعم
كان قال لي
صحيح. نعم هذا الآخر الذي قال له
فارسي
نعم نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبد الملك عن عطانا بن هريرة قال من قرأ في المكتوب بفاتحة الكتاب أجزأ عنه وإن زاد معها شيئا فهو أحب لي. هذا عند عبد الرزاق نبي شيء. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري أو أنبأنا عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصي أن عثمان بن أبي العاص قال لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا. هذا رواه ابن أبي شيبة. ويمكن أن نوجه هذا أيضا أيها الإخوة بأن نقول أنه عطف المستحب على الفرض لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب فرضا وثلاث آيات فصاعدا ندبا، فما في منافعة. يعني لا يفهم من العطف أن المعطوف له حكم المعطوف إيش عليه. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الجدي. الجدي هذا كأنه منسوب إلى إيش إلى جدة، كأننا بحثنا فيه قبل ذلك، والذي عنده بحث يبحث. قال أخبرنا شعبة قل من الجد الذي يروي عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار أو العيزار بحسب النطق الصحيح عن ابن عباس قال من استطاع منكم ألا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب. هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عباية ابن ربعي قال قال عمر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. هذا عند ابن أبي شيبة. فهذه كلها أثار عن الصحابة في يعني قراءة فاتحة الكتاب بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة الأحاديث المرفوعة. نعم طبعا الأحاديث وهذه الآثار فيها التفصيل الذي سيأتي في اختلاف الفقهاء. قال وكان مالك بعد أن ذكر الحديث المرفوع والآثار الموقوفة قال وكان مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. نقول هذا عموما، وإلا هم جعلوا مالك مع الشافعي مع أحمد، هذا كله في مقابل الأحناف، هذا عموما، وإلا هناك تفصيل، فالشافعي يوجبها على حال والبقية يوجبونها على حال آخر. وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وذكر ثلاثة أقوال. الأول نضع له عنوان لا قراءة خلف الإمام، هذه الطائفة الأولى، لا قراءة خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية. القول الثاني لا قراءة إذا جهر الإمام. القول الثالث هذا بحسب ما ذكر ابن المنذر عموم القراءة للجميع. فالأول لا قراءة خلف الإيش؟ خلف الإمام. والثاني لا قراءة حال الجهر. والثالث القراءة في جميع الأحوال، قراءة في جميع الأحوال. فهذه ثلاثة أقوال. قال فقال الطائفة إنما خوطب به اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، إنما خوطب به من صلى وحده يعني المنفرد. فعند الأحناف إن هذا الحديث إنما خوطب به المنفرد، فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ. ليش؟ لأن قراءة الإمام له قراءة. واحتجوا بأخبار لا تثبت. الجواب نقول بل ثابتة، لكن الواجب هو الجمع بين الأخبار. فابن المنذر يرى أن أدلة الأحناف لا تثبت، طيب نوقف شوية عند إيش؟ فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ، ليس عليه أن يقرأ لأن قراءة الإمام له قراءة. طيب يأتي السؤال يا عبد الله، ليس عليه أن يقرأ، طيب لو قرأ؟ عند الأحناف لهم في ذلك خمسة مذاهب. صفحة 359 هذا تفصيل لمذهبهم، يعني ماذا لو قرأ. قال أبو الحسنات اللكنوي قال واعلم أن علماءنا قد اختلفوا في القراءة خلف الإمام على خمسة أقوال. الأول أنهم اختاروا ترك القراءة لا أنهم لم يجيزوه، يعني قالوا خلاص لا يقرأ، وليس معنى هذا أنه لا تجوز القراءة، فهذا قول. الثاني أنها مكروهة كراهة التحريم، يعني يحرم عليه أن إيش؟ أن يقرأ. الثالث أن قراءة الفاتحة مستحبة في السرية ومكروهة في الجهرية، وهذا القول هو الذي رجحه أبو الحسنات، وهو يوافق القول الصحيح إن شاء الله. وهو رواية عن أبي حنيف، وهو الذي اختاره أبو حفص الكبير من كبار تلامذة الإمام محمد. هذا القول الثالث. القول الرابع أن الإنصات واجب، يعني القراءة محرمة. والخامس وهو أفسدها، أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام ويكون فاسقا. قالوا الذي يقرأ خلف الإمام تفسد صلاته ويكون فاسقا، فهذه يعني هذا تفصيل مذهبهم في هذا. ثم ذكر هذا الكلام الذي ذكرناه عنه قبل. فالمهم قوله منى فليس عليه أن يقرأ مع هذا التفصيل الذي ذكرناه عنه. قال ابن المنذر واحتجوا بأخبار لا تثبت، فمن ذلك حديث رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا الحديث حسنه الشيخ في صفة الصلاة 356 وفي الإرواء 500 وقال حسن، وفي صحيح الجامع 6487 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. هل هذا مطلقا كما عملت به الأحناف مثل حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب؟ هل هذا مطلقا كما عملت به الشافعية طرفين الآن؟ طبعا أنا ما أدري حمد على أي قول. فالآن هذان طرفان، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب في جميع الأحوال، وهذا الحديث من كان له إمام فقراءة لم له قراءة في جميع الأحوال. هذا الحنفية هؤلاء الشافعي. نعم. قال وبحديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر، المهم مرسل عبد الله بن شداد وجابر، المهم الشيخ حسن هذا الحديث حسن لغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. قال وبأخبار رويت علاوة على الحديث المرفوع عن علي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر بن عمر بن عباس بن مسعود وأنس بن مالك، وفي بعض أسانيدها مقال صحيح. يعني علي رضي الله عنه الثابت عنه خلاف هذا، وكذلك ابن مسعود، ابن مسعود يفرق بين السرية والجهرية، فهم احتجوا بما روي عن هؤلاء الصحابة علاوة على الحديث. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثورة عن منصور عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف الإمام؟ قال أنصت للقرآن. هذا يكون فين؟ في الجهري. فإن في الصلاة شغلا. فقول ابن مسعود أنصت للقرآن هذا يدل على أنه يقول بالإيش؟ بالتفصيل. أنصت للقرآن يعني إذا سمعته، وإلا لا يتصور أن ينصت الإنسان إلى لا شيء. قال وسيكفيك ذاك الإمام، يعني إذا جهر، بدليل ما بعده. حدثنا إسماعيل، هذا اللي فات عبد الرزاق بن أبي شيبة، قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ في العصر خلف الإمام، مع أنه قال أنصت للقرآن، قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب والسورة، رواه ابن أبي شيبة. قال حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهر عن عبيد الله بن أبي رافع أن عليا كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم القرآن وسورة. هذا عند ابن أبي شيبة. الذي بعده: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة قال: اقرأ خلف الإمام فيما يخافت فيه. نعم. طبعا يعني أنا ما أدري توجيه هذه الأثار ها هنا، مع أنها ليست لمن، يعني ليست للأحناف من كان له إمام فإن قرأت لهم له قراءة. فهذه الآثار، نقول هذه الآثار هي دليل للقول الصحيح لا لقول الأحناف. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال سمعت عبد الله بن عمرو العاص يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. رواه ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه. هذا عند عبد الرزاق. وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يحيى بن أبي إسحاق عن عمر بن أبي سحي قال: كان عبد الله بن مغفل يأمرنا إذا صلينا مع الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فأقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب. هذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي. وقال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله لا يقرؤون خلف الإمام. هذا في إجمال. كان أصحاب عبد الله لا يقرؤون خلف، هذا نقول هذا دليل للأحناف. قال: وهذا قول سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكان سفيان بن عيينة يقول: تفسير الحديث الذي لا صلاة إن لم يقرأ بفتحة الكتاب إذا كان وحده، فإذا كان مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة. فإذا هذا الذي ذكره عن أبي إسحاق وعن سفيان بن عيينة هذا يتمشى مع قول الأحناف بخلاف الآثار التي قبل ذلك. ها؟ لا، هم عندهم، هو عندهم في السرية والجهرية.
أيوة، بس الآثار هذه للحنابلة.
أيوة، للقول الآخر.
أيوة.
نعم. لا، لأنه ذكر هذه الآثار بعد إيش؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
أيوة.
اللي هو قول الإيش؟ الأحناف. فهذه الآثار لا تتمشى معه، إلا هذا الأخير بس، قول أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله لا يقرؤون خلف الإمام، وكذلك ابن عيينة. القول الثاني: لا يقرأ إذا جهر الإمام. كم بقي؟ طيب، فإذا نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.